بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المشاهد الكريم، فقد عشنا وإياك في الحلقة السابقة مع يوسف عليه السلام وهو يؤول الرؤيا لصاحبيه في السجن، وسبق أن أولت رؤيا يوسف عليه السلام في أول الصورة، وبشره أبوه يعقوب بتلك البشرى، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. ها هو ذا وقد عبر رؤيا صاحبيه قائلا لهما: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ثم رأينا موقفه مع الذي ظن أنه ناج، فبلغ رسالة إليه ليبلغها إلى العزيز، وقال للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك، أي سيدك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وبضع سنين من 3 إلى 9، وهذا أمر في الحقيقة فيه بلاء عظيم، وفيه محنة كبرى، ولكن يوسف عليه السلام يصبر على البلاء وعلى المحنة، وقد عهد أن الله سبحانه وتعالى يفرج عنه هذا البلاء وتلك المحنة. وسنعيش مع مشهد آخر ورؤيا ثالثة يراها الملك، ثم يطلب من الحاشية أن تعبر له تلك الرؤيا، ولكنهم يعتذرون إلى الملك بأنهم ليسوا أهلا لهذا التأويل، وإنما الذي رآه الملك أضغاث أحلام، ولعلهم هربوا من الموقف لأن بعضهم اشتم من الرؤيا أن هناك سنين فيها سوء وفيها مجاعة، فرفضوا أن يعبروا الرؤيا. هذا قول بعض العلماء في هذا الأمر. لكن يوسف عليه السلام سيلهمه الله سبحانه وتعالى تأويلا لرؤيا الملك، ثم يبدو في هذا التأويل النصح والإرشاد لمن يستفتيه في شيء، فليس الأمر مجرد فتية، ولكن على من يستفتى أن يقرن فتواه بالنصح والإرشاد. وسنرى في هذا المشهد درسا عظيما بليغا يجب على الراعي والرعية، يجب على الداعية، على المفتي أن يوضح الأمور للناس، ولا عليه أن رضي الناس أم غضبوا، إنه يقول الحق والصدق. ثم نرى الأدب الجم حينما يأتي ذلك الصاحب ليستفتي يوسف عليه السلام في رؤيا الملك، ثم يلهم يوسف عليه السلام وهو الذي يؤهله الله سبحانه وتعالى ليكون يوما ما على خزائن مصر، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وهو وزير تخطيط ناجح، كيف وضع الخطط الآن وبعد الآن ليتعلم الناس الذين يقومون على رعاية الأمة وعلى التخطيط كيف ينتفعون بنصائح يوسف عليه السلام، وكيف أثمرت هذه النصائح لكي تنقذ مصر من عثرتها وشدتها، ليست عاما ولا عامين ولا ثلاثة، إنما لتنقذها من 7 سنوات عجاف، 7 سنوات مجاعة. لكن كيف عبروا بهذه المحنة لكي تتحول إلى منحة ويعود العيش الرغيد مرة أخرى إلى أهل مصر؟ كيف وفق يوسف عليه السلام إلى هذا التخطيط؟ إنه إلهام من الله سبحانه وتعالى ودرس بليغ في إدارة شؤون الدولة وما يتعلق بطعامهم وشرابهم وحياتهم. ثم كيف يكون الإرشاد والترشيد في الإنفاق، وكيف يكون التدبير، وكيف يكون حفظ المحصول أو الأموال أو كل ما يقوم بإدارة شؤون الدولة، وهو ليس خاصا بواحد فقط، إنما سنرى أن الجميع التزم بهذا التخطيط. دعاهم يوسف عليه السلام وهو يؤول الرؤية وينصح ذلك الملك بأن يدبروا أمورهم في الإنفاق وأن لا يسرفوا وأن لا يعرضوا محصولهم للهلاك والفساد، ثم عليهم أن يأخذوا بالجد والعمل الدائم المستمر لكي يدخروا في وقت الرخاء ما ينفعهم في وقت الشدة. هيا بنا أيها المشاهدون الكرام لنعيش في ظلال دعوة يوسف عليه السلام والأخلاق التي تحلى بها في دعوته، وكيف نستفيد من هذه الأخلاق حكاما ومحكومين أفرادا وجماعات. ندعوك أيها المشاهد الكريم أن تعيش معنا بقلبك وروحك ومشاعرك وأحاسيسك، عش مع آيات كتاب الله عز وجل متدبرا لها عاملا بها آخذا منها العظات والعبر والدروس المستفادة لحاضر الأمة ومستقبلها. هذا كلام الله عز وجل، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا هو المشهد. يقول عز من قائل: وقال الملك، هذا أمام حاشيته، وقال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. يا أيها الملأ، حاشية ممثل الرعية، يا أيها الملأ كبراء القوم، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، فسروا هذه الرؤيا. فماذا كان الجواب؟ تحرج بعضهم إلا لعدم معرفته، أو أنه خشي إن قال للملك سوءا أو أمرا فيه استشعار بحرج قد يغضب عليه. وهكذا تكون حاشية الملوك وبعض الأمراء وبعض الحكام، لا يقدمون النصح الخالص ولا الإرشاد النافع، وإنما قد يزينون الباطل ويلبسون الحق ولا يقولون الصدق، إنما يقولون ما يسر ذلك الملك أو الأمير أو الحاكم، رغبة في أنه سيرضى عنهم ولا يغضب عليهم. لكن من شأن العقلاء الراشدين إذا ما استشيروا في أمر أن ينصحوا، لأن هذا النصح فيه صلاح للراعي وللرعية. ولنستمع مرة أخرى: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. واستخدام إن هنا لأنه يشك هل سيعبرون تلك الرؤيا أم لا، ولذلك كان الجواب ليخلصوا أنفسهم قالوا أضغاث أحلام، وهو حلم واحد، ولكنهم جمعوه جمع تكسير، قالوا أضغاث أحلام، هذه المرئيات التي رأيتها أضغاث أحلام، انعكاسات من الباطن، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ولكن برز صوت آخر، ذلك الذي نجي وبشره يوسف في السجن بأنه سيسقي ربه خمرا، والخمر آنئذ عند القوم وهم ليسوا بمسلمين كانوا يستحلون شربها، وكان ذلك الساقي مقربا من الملك. فتذكر في تلك اللحظة من في السجن، تذكر ذلك الصاحب الذي عاش معه وألفه وتعرف على خلقه الكريم وعلى صفة الصديقية فيه، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه، تذكر بعد فترة بعد سنين، أنا أنبئكم بتأويله. يا ترى هو الذي سيفسر الرؤية؟ لا، قال لهم أرسلوني، أرسلوني إلى من سيعبر تلك الرؤية فأرسلوني. وطويت المشاهد والأحداث، وأرسل ذلك الذي ندى إلى السجن إلى يوسف عليه السلام. دخل عليه إنه يستفتيه في أمر ما، لكن ذلك الرجل كان على درجة من الأدب العالي في كيفية السؤال والاستفسار من الذي يفتيه، وكان على درجة من أدب الحوار. وهكذا يكون موقف المستفتي من المفتي، عليه أن يتأدب في خطابه وحواره والإنصات إليه. ثم على من يستفتي أن يعرف على وجه اليقين من سيكون أهلا لهذه الفتوى، كما يقول الشاعر: إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه، وإن أبو أمر عليك التوى فشاور لبيبا ولا تعصه، وإن ناصح منك يوما دنا فلا تتباعد ولا تقصه. وقد يسأل أحد المشاهدين: ما ذلك الأدب العالي الذي نلمسه في سؤال ذلك المستفتي؟ نراه في الآية الكريمة: لقد وصل إلى السجن وهو الآن مع يوسف عليه السلام، ماذا قال له؟ لم يقل له: يا يوسف، يا من صحبني أو صحبته في السجن، إنما قال: يوسف أيها الصديق. يا سبحان الله، أولا حذف حرف النداء يا، والجميع يعلم لغة أن يا لنداء البعيد، ويوسف الآن قريب منه، ومع ذلك لم يستخدم حرف نداء، لا الهمزة التي للقريب ولا يا التي تشعر ببعد منزلة يوسف عليه السلام إن جاء النداء يا يوسف. يوسف، نعم هذا الاسم، لكنه أتبعه بوصف كريم ولقب أكرم ما أبهاه وما أحلاه لكل من حمل علما، لكل من يستفتيه الناس لابد أن يتحلى بالصدق وأن يكون على منهج ذلك الصدق فيصدق ويتحرى الصدق. ولأمر ما قال عليه الصلاة والسلام يعلم المسلمين ويحثهم، وكيف يتحولون إلى صديقين. يقول عليه الصلاة والسلام وكلنا يحفظ الحديث، ولكن أين التطبيق؟ أين العمل؟ ألم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل، هذا يشمل الرجل والمرأة، إنما جاء الأسلوب على سبيل التغليب، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا عليه الصلاة والسلام. وهذا الصدق كما قال العلماء ليس صدق الأقوال فقط، ولكن الصدق هو صدق الأقوال، صدق الأفعال، صدق النيات، صدق العزائم. إذن هو صدق بهذا الشمول. ولذلك نستفيد من دعوة يوسف عليه السلام هذا الخلق الكريم الذي حثنا عليه خاتم النبيين وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو أخ ليوسف، يوسف أيها الصديق، ويأتي النداء بعد ذلك بأي وهاء ثم الصديق. أدب، أدب عالي يجب أن يتحلى به كل من يستفتي عالما ذا عقل رشيد حكيما، هكذا يكون الأدب. يوسف أيها الصديق ماذا يطلب؟ أفتنا. هذه فتوى وهو أهل لها، ولو لم يكن أهلا للفتوى ما أفتى. وحبذا لو أن كل واحد وضع نفسه في موضعه فلا يقول شيئا ولا يفتي في شيء إلا إذا كان على علم بهذا الشيء، حتى تكون الفتية صحيحة، وحتى يكون الرأي سديدا، وحتى يكون النصح مفيدا، ويقتنع المستفتي بتلك الفتوى. عش معنا أيها المشاهد الكريم، انظر يوسف في السجن وهذا مستفتي. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان، يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. نتوقف قليلا لكي نخاطب القلوب التي تحمل أمانة فتية فتزيد فيها أو تنقص، فتكون النتيجة أن يفتي من يستفتى على وفق ما سمع من هذا الشخص. ومن هنا تختلف الفتية، يقول له هذا كلام ولهذا كلام. انظر إلى أمانة ذلك الذي ندى وادكر بعد أمه وداء يستفتي يوسف الصديق. لقد كان دقيقا في نقل ما جاء يسأل عنه، نقل إلى يوسف نفس الألفاظ نص الرؤيا، لم يزد عليها ولم ينقص، حتى لم يقل له أفتنا في معنى كذا، لا، سبق أن قال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. حافظ ذلك المستفتي على النص. وهكذا يجب أن يكون الإنسان الذي يستفتي أمينا في نقل ما يريد أن يقوله حتى تأتي الفتوى وفق ما قاله. لذلك نقل كلام الملك كما نطق به، لم يزد ولم ينقص، وإلا جاءت الفتوى غير صحيحة. يوسف أيها الصديق أفتنا. ويلاحظ أيضا أنه لم يقل له أفتني، لا، تلك فتوى عامة وليست خاصة، وقد حمل إياها من الملأ ومن الملك. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. لماذا؟ لماذا؟ لكي يستفيد بهذه الفتية وحده؟ لا، إنه يعود لكي يقص على الملأ وعلى الملك تعبير الرؤيا. لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. يعلمون هذا التأويل الذي سيكون فيه خير كثير للراعي وللرعية. فأجابه يوسف عليه السلام، قال: وما أحسن ما قال، وتبارك رب العالمين منزل ذلك القرآن على قلب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لكي يكون فيه عظات وعبر نستفيد منها ونطبقها في عالم الواقع حينما تأتي أحداث مشابهة لما حدث في أيام يوسف عليه السلام. وفي مصر التي نعيش على أرضها ونستظل تحت سمائها ونعيش جميعا في رحمات الله سبحانه وتعالى، نبتغي الخير ونسلك الطريق ونجد ونجتهد ونستمع لنصائح العلماء أهل الرشد أهل الخير من وهبهم الله العلم النافع والعمل الصالح، العلماء الربانيون. تأسيا بمن؟ بيوسف الصديق الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم كما وصفه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه. ماذا قال يوسف عليه السلام لمن استفتاه في رؤيا الملك؟ سبحان الله، هذا علم من لدن الله ليوسف، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. قال يوسف: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يذيل إجابته بكلمات لم ترد في رؤيا الملك، لكنها بشريات بشر الله بها يوسف عليه السلام، لأنه يهيئه لكي يكون نبيا ورسولا. فاصل ثم نعود إن شاء الله.
أوسكار تي في شوم دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار، زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أظهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالي.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده، او الاتصال باقرب دولة لك. أوسكار تي في شو دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكامل.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر، ويغذيه ويمنع التقصف والتساقط، ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه، ويمنع التساقط والتقصف، ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد و ونقبل التحدي.
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه، ودعا للشعر التالف والمجهد، وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين، لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-20-20-40-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صل.
تشتاق أن تلقى وجوها للناس
من جار وخلي وتغيب عن لقيا مليك وصاحب الوجه الأجل فتعيش في وهم وغم تشكو من العمر الممل
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، فنعود وإياك أيها المشاهد الكريم لكي ننصت خاشعين إلى هذا الكلام الطيب الذي يقوله يوسف عليه السلام إجابة أو تعبيرا لرؤيا الملك. ماذا قال؟ قال للمستفتي لمن جاءه يطلب منه تأويل رؤيا الملك، قال: تزرعون 7 سنين دأبا. ما معنى هذا؟ يلاحظ هنا من البيان المعجزي في القرآن الكريم أن يوسف لم يقل له ازرعوا، إنما جاء الفعل المضارع لاستحضار الصورة، فكأنهم زرعوا وقد نبت الزرع وأينع ثمره. هذا هو التخطيط. الأمم الحديثة فيها وزارات وإدارات للتخطيط، لكن هذا التخطيط لابد أن يكون بعقل واع رشيد وأسلوب علمي، ويكون التخطيط لسنوات لا لأسابيع ولا لأيام ولا لسنة، إنما لابد أن يكون تخطيط لمدى أكبر حتى يؤتي التخطيط ثمارة. وحبذا لو اتبع المخططون ما أشار به يوسف عليه السلام، وهو الذي علمه ربه ما لم يعلم فضلا منه ونعمة. قال: تزرعون، وليتدبر المشاهد الكريم أن تلك المشاهد وهذه الأحداث وهذا التخطيط يجري على أي أرض؟ على أرض مصر التي اشتهرت منذ القديم بأنها تزرع وتحصد وتطعم العالم كله، إنها خزائن الأرض بشهادة الله عز وجل لها. فهل قام أبناؤها في عالمنا المعاصر وقام المخططون على تلك الزراعة بتنفيذ خططهم لكي تنهض مصر مرة أخرى، أم أننا رأينا الأرض التي كانت صالحة للزراعة في العهود البائدة الفاسدة تتحول إلى خرسانات مسلحة وأسياخ حديد. عمرت الأرض الزراعية، لا نقول عمرت، خربت بأسياخ الحديد وكتل الخرسان. ثم قيل للناس اذهبوا فأصلحوا الأرض في الصحراء لكي تزرع. ولا حول ولا قوة إلا بالله، 6 ملايين فدان في الساحل الشمالي والامتداد، ماذا زرعناها؟ زرعناها مبان وفلل وقصور. ولمن؟ لأولئك الذين عاثوا في الأرض فسادا. فهل يعود أبناء مصر الكرماء الشرفاء العاملون المجدون المخططون ليعودوا عاجلا؟ الراعي والرعية، الوزير والغفير، الزارع والصانع والعامل، عودوا مرة أخرى إلى إعمار تلك الأرض. تزرعون 7 سنين، ولنلتفت إلى قوله تعالى لنأخذ العظة والعبرة. لا يمكن لإنسان ولا لأمة أن تنال غايتها وأهدافها وتحقق ما تصبو إليه بالكسل، بالبطالة، بالتواكل، بالاعتماد على الغير ليطعمنا ويسقينا ويسترنا بملابسه. هذا عار على الأمة. لله ضر القائل أمير الشعراء، وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابة. وهذا الشاعر الآخر يذكر الإنسان كيف يكون طموحا ويعمل. إذا ما طمحت إلى غاية لبست المنى وخلعت الحذر، ولم أتخوف وعور الشعاب ولا كبة اللهب المستعر. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. يوسف عليه السلام لم يقل لمن استفتاه في رؤيا الملك اجلسوا متبطلين لا تعملوا سيأتيكم الخير، أو لا، السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. قال لا، تزرعون استحضار الصور، هيبدأ الزراعة. والسؤال، هل الناس هم الذين يزرعون أم أن الزارع هو الله؟ الزارع هو الله في الحقيقة، لكن الناس عليهم أن يحرثوا وأن يبذروا وأن يتعهدوا بالسقيا والرعاية، ثم بعد ذلك ينتظرون الخير من الله. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الله هو الزارع، لأنه الذي ينمي ذلك الزرع وينبته من تحت الأرض. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فهل نحيي أبناء مصر موات أرضنا؟ الخير قادم إن شاء الله، وأرجو أن يتحقق على ثرى كنانة الله في أرضه، ونسمع أن أولياء الأمور يخططون لإصلاح 100,000 فدان في الشرق، و 100,000 فدان في الغرب، و 100,000 فدان في الجنوب. هكذا يكون الخير. جدوا واعملوا، جدوا يا قوم واعملوا. وانصحوا لله واخلصوا لله في عملكم يرزقكم ربكم ويمكن لكم في الارض. اعملوا العمل الصالح النافع، كفى الأمة تهريجا، كفى الأمة فوضى، كفى الأمة تخريبا. نداء أوجهه إلى كل مسؤول أن ينهض وأن يخطط وأن يعمل وأن يتأسى به أبناء الأمة، فالخير سيعود علينا جميعا. تأسيا بيوسف، تزرعون 7 سنين دأبا. يا سبحان الله، جد واجتهاد 7 سنين، نعم، وليس جد واجتهاد اسبوع اسبوعين شهر شهرين ثم تتوقف المزارع والمصانع، لا ابدا، ليس هذا هو التخطيط السليم. قد لرجلك قبل الخطو موضعها، بد ان يكون تخطيط من عقل رشيد وفكر سديد، وفوق هذا وذاك هداية وتوفيق من الله. ونحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غير الإسلام أضرنا الله. تلك هي مصر، كنانة الله في أرضه، الذي يقول فيها يوسف الآن وكأننا نعيش الواقع. تزرعون 7 سنين، لا سنة ولا 2 ولا 3، اصبروا واعملوا وجدوا، فإن الخير يأتي بعد بذل الجهد. تزرعون 7 سنين دأبا، طب ما هو المطلوب نزرع 7 سنين ويأتي المحصول فنفسده ونضيعه ولا نصونه في صوامع تحفظه؟ طيب نترك الزرع والحصد ونستورد القمح من عند غيرنا وخيرات الله تحت أقدامنا، وكأني بقول الشاعر العربي كالعيس في البيداء، لا حول ولا قوة إلا بالله، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. هيا يا أبناء الأمة استمعوا إلى قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيروا على هدي الكتاب والسنة، واعملوا العمل الصالح بعد الإيمان الصادق، وتوكلوا على الله ولا تتواكلوا، نفذوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاما ومحكومين، لا تقعدوا على الكراسي الأثيرة، ولا تفتنوا بالدنيا وشهواتها وزينتها. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. قال تزرعون 7 سنين دأبا، عمل مستمر، والأرض لا تؤتي ثمارها ولا يينع ثمرها إلا بالعمل الجاد المستمر. وإذا قلت تزرعون 7 سنين دأب، عمل مستمر، خلاص أصبح عندنا فائض، أصبح عندنا فائض. أما أن تظل أمة متسولة هذا لا يقبله الإسلام بحال من الأحوال، لكن اليد لا تصفق وحدها. ومن العجز أن يلقي الإنسان التبعة على غيره، يجب أن تتكاتف الأمة وأن يعتصم الجميع بحبل الله وأن يعمل الجميع، وأن تتحول أرض وادي النيل مرة أخرى إلى الخضرة وإلى الجمال وإلى المنظر البديع الذي رأيناه في تاريخ مصر. أما ما نراه الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما قلت حينما تمر الآن طريق الزراعة غير الزراعي ماذا ترى؟ زرعنا أسياخ حديد، زرعنا كتل خرسانية، ثم نتجه إلى الصحراء. لابد من إعادة التخطيط، تخطيط المفيد، وإن شاء الله الخير قادم ما دمنا نعمل العمل الصالح. قال تزرعون 7 سنين دأبا، عمل مستمر جاد نافع مفيد، بذور جيدة لا بذور فاسدة، بذور صالحة ليست برود، بذور مستوردة كما حدث في العهود الظالمة الفاسدة، واستوردوا البذور المسرطنة فجلبت على بلادنا الشر وعلى صحتنا الوبال. لكن هنا تزرعون 7 سنين دأبا. طب ما هو المطلوب؟ انظروا إلى المخطط، إلى نعمة الله على يوسف عليه السلام، إلى هذا العلم اللدني. فما حصدتم، خلاص كثر الخير، جاء الزرع كثيرا، طب ماذا نصنع؟ ندرسه كله، نقطعه، نفصل الحبوب في مكان والعداء؟ قال لهم لا 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 لا، فما حصدتم فذروه في سنبله. يا سبحان الله، هذا كلام العليم الحكيم الخبير، كلام من يعرف السر وأخفى من السر، كلام من يعرف الماضي والحاضر والمستقبل، ويعلم ما ينفع الإنسان وما يضره. فألهم يوسف، جاءكم الزرع الكثير، جاءتكم السنابل وعدنها، أبقوا السنابل كما هي، لا تدرسوها جميعا ولا تفصلوا الحب عن عيدانها، ولكن خذوا الجزء الذي تأكلون منه. فما حصدتم فذروه في سنبله، لأنه لو فصل العود عن السنابل وتكدس أو درس أصابه السوس. فهل نتعلم كيف نحافظ على محصولنا وكيف نصونه من الفساد؟ هذا القرآن الكريم أنزل على قلب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين وسيد المرسلين، منذ 14 قرن لم يتعلم محمد صلى الله عليه وسلم كيف يزرع ويحصد، وما الذي يمنع النبات من التسوس أو عدم التسوس أو ولكن هذا كلام العليم الخبير أنطق به يوسف وأوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وقال له في أول سورة يوسف: نحن نقص عليك، عليه الصلاة والسلام، على أنبياء الله ورسله، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. حصدتم الزرع لا تدرسوه كل، أبقوه في سنابله حتى يظل مصونا محفوظا لا يأكله السوس. هل يتعلم أهل الزراعة هذا؟ وممن؟ من قال الله، لأن كلام الله هو الصدق وهو الحق. تزرعون 7 سنين دأبا، أي عمل مستمر جهاد في سبيل العيش، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا. يا سبحان الله، لم يقل إلا كثيرا؟ لا، لكي يعلمهم كيف يدخرون في الرخاء لوقت الشدة، كيف يحافظون على هذه المحاصيل في وقت العسر ليستفيدوا بها في وقت اليسر. هذا هو التخطيط السليم الرشيد. فذروه في سنبله. طب نريد ناكل، خذوا القليل، لم يقل الكثير، لأن الكثير قد يكون تبذيرا وإسرافا. وكما قال ربنا عز وجل: ولا تجعل يدك مبسوطة، ولا تجعل يدك مبسوطة في وقت ومقبوضة في وقت. لكن مطلوب من المسلم أن يكون متوازنا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. ومن قبل نهى عن التبذير وقال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. عظة ونصيحة وخلق كريم في دعوة يوسف عليه السلام وفتيا صالحة للماضي والحاضر والمستقبل للمخططين من أجل رفعة شأن مصر، للذين يسعون إلى أن نكون في اكتفاء ذاتي من الطعام من القمح. ما هو الحل؟ تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم إذا قيل لكم هناك شدة، هناك صعوبة، يجب على الأمة أن تصبر، فلا يأس ولا قنوط. وهذا سيكون إن شاء الله في الحلقة القادمة، حينما ينصحهم يوسف: السنين الشداد العجاف ماذا يجب على الناس؟ يجب عليهم أن يكونوا مخططين جيدين، أن يكون الصبر على المحنة وعلى الشدة حتى تنتهي تلك الشدة وتنفرد ويظهر نور الفجر بعض الظلام الدامس، ولن يكون ذلك إلا في ضوء ذلك الدين الذي قال فيه ربنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والقائل سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أسأل الله أن يجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يتقبل منا ومنكم العمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.